بنحييكم من صوت فينية ونحن وياكم اليوم بعودة إلى أرشيفنا لسنة 2007 بتلين شباط. عملنا مقابلة على الهاتف مع المحلل السياسي واللي كان مسؤول بالتيار الوطني الحر ما قبل 2006 الأستاذ إلياس الزغبي، تناول فيها بشكل يعني مسهب ورقة التفاهم اللي عملها ميشيل عون مع حزب الله ب 2 شباط 2006. شرحها، بين نفاقها ودجلها، بين كل ما يتعلق بتخلي عون عن كل شيء، عن ذاته، عن لبنان، عن الثوابت، عن الاستقلال، عن القرارات الدولية، وإعطاء حزب الله كل شيء مقابل لا شيء، لأنه المقابلة مهمة. واليوم نحن بسنة 14، يعني من 2006 لل 14 في 2 سنين. بعد 2 سنين شو صار ووين وضع الاتفاقية؟ بيّن انه هيدي الاتفاقية كانت سلاح استعمله حزب الله، غطى نفسه فيه ومن خلاله قدر يكمل باحتلال لبنان وبتعطيل قيام الدولي وباغتيال كل قيادي او مثقف او رجل دين بعرضه. اليوم وبعد 2 سنين عم يتبين اكتر واكتر قديش جريمة ميشيل عون كانت كبيرة بحق ذاته، بحق تاريخه، بحق لبنان، بحق الدولة، بحق المؤسسات، والاهم بحق مستقبل اجيالنا ودماء الشهداء. خلونا نحن وياكم نسمع هالمقابلة، وكمان المقابلة موجودة بنص الكامل على موقعنا للي بيحب يقرأ معنا المقابلة.
إلياس مثل العادي من المؤسسية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية، واليوم موضوع اتصالنا هو ورقة التفاهم المشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بمرور سنة على توقيعها، وقعت بستة 2006. اليوم بعد مرور سنة على توقيع هالورقة، شو هي إيجابياتها وشو سلبياتها وشو المشاكل اللي سببته؟
يعني بالواقع من وقت ما توقعت الورقة من سنة أنا كان عندي نقد واسع وعميق وشامل حول مضامينها بالشكل طبعا اللي ورقة بتعني إنه قوسين سياسيتين كل قوة عندها طابع طائفي طبعا شيعة ومسيحيين اتفقوا على مبادئ معينة أو أفكار معينة. بالشكل اكيد شغلي جيدة بلبنان انه طرفين كبار بهالمستوى يتفقوا على نقاط مشتركة، ولكن الدخول الى عمق هذه الورقة بيشوف انه يعني فيها وجهين، يعني تتمتع بوجهين في الوقت نفسه. وجه تجميلي يعني بالشكل في تعابير مثلا في المجتمع المدني مثل شرعة حقوق الانسان، الحوار، الديمقراطية، التوافق، الاصلاح الدولي، مكافحة الفساد، هذه عناوين وعبارات جيدة وكل الأضرة بلبنان بيستخدموها. المشكلة بالورقة وقت بتفوت على عمقها على 3 محاور بالضبط، هني سلاح حزب الله اللي هو البند العاشر بالأخير، والمحكمة الدولية أو العلاقة اللبنانية الدولية من خلال المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، ومسألة العلاقة مع سوريا ومع الفلسطينيين، يعني رح اجمعهم مع بعضهم. أخطر ما في هذه الورقة وأنا اعتبرت أنه فيها ظلم خطير هو البند العاشر اللي بيحكي عن سلاح حزب الله. بملاحظة سريعة بنشوف أنه موصوف سلاح حزب الله بهالورقة أنه وسيلة مقدسة. لأول مرة حدا بيعتبر أنه سلاح وسيلة مقدسة. إذا كنت وسيلة مقدسة يعني صار التعاطي مع الآلهة، يعني ما في أنا تعاطى مع سلاح حزب الله إلا كونه سلاح مقدس. كيف الطرف الآخر اللي هو كان قائد جيش، كان رئيس حكومي، كان يعني نموذج الدولي بيقبل إنه يوقع على وثيقة أو على نص بيوصف فيها سلاح مهما كان وبالنتيجة سلاح ميليشيا لأنه منه سلاح رسمي، منه سلاح دولي، بيعتبره إنه وسيلة مقدسة. فشو الهدف بيكون؟ إذا كانت الوسيلة المقدسة الهدف بيكون إلهي مثل ما يعني شفنا الثغرة الأولى بهالبحث. الثغرة الثانية إنه ما تطرح هالوثيقة أو هالورقة إليني لمعالجة سلاح حزب الله. يعني ما بتقول هالسلاح أنت بيخلص في شكل المدى الزمني إلى مئات السنين ربما. نقول إلى سنين إلى عشرات السنين. لأنه بتعتبر إنه هالسلاح مربوط بالدفاع عن لبنان. كلمة الدفاع عن لبنان، فكرة الدفاع عن لبنان، فكرة غامضة عامة هيولانية يعني هيك غائمة. ما شو يعني الدفاع عن لبنان؟ نقول نقول إيه بدنا ندافع عن لبنان حتى لو كان لبنان بأمان، بنقول بدنا ندافع عن لبنان، بيعني شو الشيء؟ بنحتفظ بسلاح حزب الله. والخطورة إنه النص بيقول سلاح حزب الله، ما بيقول سلاح المداومة. الفرد مسيجي بتمش بالبارودي بس مداوم. ما بيشملوا هالنص.
يا ريت أنا بدي أطلعك أستاذ، يا ريت بس حتى اللي عم يسمعنا يعرف عن شو عم نحكي. البند العاشر بيقول حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته. إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرع حقوق الإنسان، لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا فإن حمل السلاح ليس هدفا بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتل أرضها تماما كما هي أساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين. الحد الأول هو الاستناد إلى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني وتشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإقناع على السلاح، والحد الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله. وبما أن إسرائيل تحتل مزارع شبعة وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدد لبنان، فإن على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال تحرير مزارع شبعة، تحرير الأسرى، حماية لبنان من الأخطار الإسرائيليين.
هذا السؤال هون حماية لبنان يعني قصة مزارع شبعة والأسرى أوكي فهمنا انه بس تخلص هالمسألة ما بعادش مبرر للسلاح. اما كلمة حماية لبنان السلاح بتضل مربوط بفكرة حماية لبنان، هيدا هون الفخ هون المشكلة. بعدين الظروف الموضوعية عندما تتأمل مين بيقرر شو هي الظروف الموضوعية اللي بتسمح انه يتخلى حزب الله عن السلاح. مثل ما قلت مقصود بيقولوا بالنص سلاح حزب الله، ما بيقولش ليش المقاومة، لان المقاومة ممكن يكون فيها غير ناس حزب الله. يعني المقصود بهالوثيقة استدرج الطرف العوني الى توقيع على ان سلاح حزب الله سلاح ابدي مربوط بالظروف الموضوعيه مثل ما تفضلت بدري. الظروف الموضوعيه مين بيقررها مين بيقدرها؟ بكره بيقول حزب الله بعد 10 سنين بيقول ايه بعد في ظروف موضوعيه خي في خطا اسرائيلي دايم على لبنان انا بدي احمل السلاح الاساسي وانا يعني كلمه الظروف الموضوعيه كلمه مطاطه وواسعه وممكن تفسرها بالطريقه اللي بدنا اياها. وكلمه اصلا حمايه لبنان والدفاع عن لبنان كمان كلمه مطاطه. فاذا الخطوره بتكمن انه مفتوح سلاح حزب الله حسب النص الى على افق غير محدد. عمليا اللفت النظر بكل هالبند اللي بريده انه ما في كلمة جيش لبناني. الان في اكثر من هيك استاذ فيسبي ثلاثة من العشرة نفس البند التالي تحت عنوان حماية لبنان من الاخطار الاسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون. يعني لغة دولي. وما انه حزب الله مصادق قرار شريحه من اللبنانيين ما راح يصير في توافق. يعني هيدي مشكله حاده. يعني طاولة الجوار اكدت انه حزب الله عنده تمثيليه خاصه فيه، مشان هيك الجوار اللبنانيين ممكن يتفقوا طالما حزب الله بيقول انا جزء من اللبنانيين وانا بقدر اشتغل سياسي بشجد الحمايه وبشجد الدفاع وبشجد الاستراتيجيه. يعني ما هون الالغام اللي موجوده. مشكله هالورقه اللي بيقولوا انه وضعت تصور لمعالجه سلاح حزب الله، بالحقيقه هي عقدت مساله سلاح حزب الله لانه فتحت السلاح على افق يعني واسع. وثانيا ربطته بكلمتين الظروف الموضوعيه مين بيقدرها ظروف موضوعيه انه ما في حاجه للدفاع عن لبنان مين بيقرر طالما حزب الله جزء اللي بدنا يقرر راح يضل يقول في ظروف موضوعيه هي مش مناسبه لا ما في خلاص. ثانيا الحكومي وان وكيل مؤسسه. وفي ملاحظه اخيره على هالبند كمان لا تقل خطوره، انه الموظفين يرغب حقوق الانسان لتبرير حمل السلاح لدى حزب الله انه بشج الدفاع نفس اشهر حقوق الانسان. بهيك وثيقه بهيك اتفاق خطي تاريخي يسموه، عامة كلمة شرع حقوق الإنسان بتجي بالبريومبل، بتجي بالمقدمة، يعني بشطوا أربعة تصدر بمقدمة النص أول شيء بيقولوا استلهمنا مبادئ الأمم المتحدة، مبادئ الدولية، شرع حقوق الإنسان، الدستور اللبناني، وبيقولوا 1 2 3 4 5. ملاحظ إنه النص كله الوثيقة كلها مبلشة أولا، حدا ببلش نص وثيقة تاريخية سياسية بين طرفين أولا ما في أي مقدمة وما في أي أربعة تصدر، ليش؟ اغفلوا المقدمة بهيك نص مشان يهربوا من الالتزام بمبادئ الامم المتحدة وشرع حقوق الانسان ككل، واظرفوا بس شرع حقوق الانسان بالبند العاشر ليبرروا سلاح حزب الله. هذا خطير جدا، كيف الطرف الاخر وقع بهالمطبات؟ لانه نحن بنعرف انه عقيدة حزب الله لا تعترف بشيء اسمه المجتمع الدولي، ما بتعترف شيء بالامم المتحدة، ظاهريا ممكن تعترف بس عمليا من واحد بادبيات حزب الله من 25 سنة لهلا انه حزب الله ما ذكر ابدا ولا قرار دولي، بس اذا انحشر بذكر قرار 194 يعني حق العودة للفلسطينيين فقط، 242 و 32 حتى ال 425 وقت اللي طبق قالوا انه طبقوه بالقوة يعني ما بيعترفوا فيه بس انه طبقوه للقوى المتحدة. يعني فاذا في عقيدة تعترف بالشريعة وليس بالشرعة، يعني شو بتقول الانسان في عقيدة مبنية على الشريعة هذه واضحة. هلا بيجي الطرف الاخر العوني بيوافق على هالعقيدة اللي حزب الله بيتميز فيها من 25 سنة يعني من وقت تأسيسه لليوم، ما بيعتبر انه في مجتمع دولي، ما بيعتبر انه في امم متحدة، ما بيعتبر في قرارات دولية، ما بيعتبر بالشرعية الدولية، مشان هيك غابت كل شيء اسمه دولي عن هالنص. هيدا وقت بننقل هلا لنحكي بقصة المحكمة الدولية والوعد بنشوف انه غيب فعليا هالمسألة، لانه بصميم عقيدته ما بيعترف بشيء اسمه شرعية دولية او قرارات دولية صادرة على الامم المتحدة. وحتى القرار هلا الحديث اخر قرار صدر لي عن لبنان 1701 شوف تابع ادبيات حزب الله وتصريحاته وبياناته ما بيجي كثير له الا اذا الحشر بيقول ايه الاسرائيلي واحد حتى ما بيقول بدي طبقه. يعني الالتزام بكل ما يصدر عن المؤسسه الدوليه العالميه اللي اسمها الامم المتحده او الشرعيه الدوليه مساله صعبه لما بقول انها يعني منكره لدى حزب الله كليا.
طيب استاذ فيس هلا اذا بنرجع هيدا من وجهه نظر حزب الله قدر يجر الطياب ويحطوا بادبياته وبسترشيته، بس اذا بدنا نقارن نحن خطاب التيار الوطني الحر ما قبل توقيع الوثيقه بالبند الاول للعاشر كمان بيقول تحرير مزارع شبع من الاحتلال الاسرائيلي، لان ادعى باكثر من 32 تصريح وانا عندي اياهم كلهم يعني حصيتهم ونزلتهم على الانترنت، بيقول مزارع شبع كذبه وليست لنا اي علاقه فيها، ونحن لو كنا عم نطالب فيها من زمان كنا طلبنا فيها، وبالتالي ما قلنا يعني هاي كلها المزرعة شغلة كذبة، وبالتالي السلاح المبني على هالتاني
رأيك يعني كذبة على ذكرياته كعسكري بالمنطقة وبيعرف انه على الارض مش
وبعدين بتحرير الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية اثنين هو كان يقول هودي الاسرى ما قلنا هاي لقفيهم هودي من زمان وابس حزب الله. وحماية لبنان من الاخطار كمان بتناقض مبدا كل مبادئ التيار الوطني الحر عماد عون بالذات اللي كان يقول بحصرية القرار العسكري والسياسي للدولة بدون شريك. وبالتالي يعني بهالبند العاشر الغى التيار الوطني الحر تاريخه.
طبعا يعني نحن عم نناقش ورقة بحد ذاتها اذا بدنا نقارنها بما سبق لمواقف عماد عون والتيار يتناقض بكل شيء ورق بها الوثيقة بتناقض الا مثل ما قلت الادبيات العامة بشوار الوفاق الاشياء الدولي اصلاح الدولي او دي كلهم ادبيات عامة بلبنان ولدى كل الاطراف والاحزاب اللبنانية ما في شيء جديد فيهم. هلا اللي عم يدعوا انه جابوا جديد اضافي وجروا حزب الله الى التوقيع على اشياء جديدة من نقشها، يعني مسألة الاسرى في اسرائيل حزب الله من الاساس وقت رسالوا على اسرائيل ما قال انه عودي ما بيرجعوا نهائيا، كان يقول اذا بيرجعوا بدهم يتشاكموا، الورقه ما اضافت شيء على الموضوع بيرجعوا بيتشاكموا والارجح انه يتشاكموا بأشد من اللي تشاكموا سابقا سنة 2000-2001. يعني ما وين الدليل انه بعد مرور سنة لم يعد اي لبناني هجر الى اسرائيل؟ ما رجعوا، لا الورقة نفعت ولا الاتفاق اللي صار ادى الى اي نتيجة. الشغلة الثانية انه ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، واضح انه سوريا رفض. هلا كيف وقت حزب الله وافق على نص بيقول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وانه التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا؟ انا باكد لك انه مش باطل الماضي من سنة وبكانون الثاني تحديدا بكانون الثاني من سنة وشهر، يعني كان سنة 2006، كان مناخ سوريا، سوريا ذاتها، مسؤولين سوريين ووسائل الاعلام السورية الرسمية طبعا الصحف السورية تتابع للحزب الدولي، الحزب البعث للدولي، كانت تحكي تقول ايه نحن ما عندنا مشكلة نتبادل السفراء مع لبنان وعلى الأندية التونسية وترسيم الحدود مسألة ايه ممكن وضرورية. سوريا انذاك كانت بمناخ انه في ترتيبات وكان بعد رصد المحكمة الدولية مدمل ورد مضبوط وكان في ضغوط اكثر بكثير على سوريا، كانت عم بتناور سوريا وعم بتقول عبر وسائل الاعلام او تصريحات نائب وزير الخارجية والسفير في واشنطن ودار من المسؤولين السوريين كانوا يقولوا من وقت لاخر انه اني ما عندي مشكلة بترسيم الحدود مع لبنان وبتبادل الدبلوماسي مع لبنان. بهالمناخ هيدا بهالظروف هيدي خلقت هالورقة وكذبوها. والدليل انه من بعد ما سوريا غيرت رأيها ورجعت تقول انه ما بتقدر ولا بترسم حدود ولا كذا ولا كذا وتشددت، اني غاب عن تصريحاتهم غابت كليا وما قاموا باي مبادرة، ما قاموا باي مشاورة مع شريكتهم اللي هي سوريا لا ينفذوا هالبندين، يعني تبادل دبلوماسي وترسيم الحدود، خصوصا مزيرة شبعة من شان لبنان يسترد اللي بيشدلوا من مزيرة شبعة. فاذا القصة كانت عملية خدعة بصرية بالنص فقط، اما المضمون فكان مخير تماما، والدليل انه مرقت سنة ما صار اي خطوة واي مبادرة من حزب الله على الاقل باتجاه سوريا لتحقيق هالمسألة. البند الثامن اللي عم نحكي فيه استاذ سيف ببدايته بيقول ان اقامة علاقات لبنانية سورية سوية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من اخطاء وشواجب وثغرات مما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقة على اساس او على اسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى اي شكل من اشكال المصايرة الخارجية. اذا يجب واحد تاني، هل ممكن يعني للعماد عون اللي بنى اسطورته على مقاومة الاحتلال السوري والانتهاكات السورية يسمي السنين كلها بالظلم والقهر والاضطهاد تجربة وبدنا نستلخص من العبر والدروس؟ هل لا يعني هذا انه العماد عون تخلى عن كل ما كان ينادي به؟ طبعا يعني كان في تنازل مطلق من النص اللي بريته في مصلحة حزب الله، يعني اولا نوصف احتلال 30 سنة وتحديدا اخر 15 سنة الاحتلال السوري، نوصف انه تجربة وفيها ثغرات وشوائب، يعني اذا بتطلع الشوائب والثغرات يعني رجع جربها على جديد ونعيد التجربة يعني بصورة افضل، يعني خطير هالنص فعلا. وثانيا وقت بيرجعوا بيقولوا انه نرفض الوصاية، شو مسميينا حسب النص اللي قريته؟ مسميينا الوصاية الخارجية،
ايه مش سورية،
ما قدروا يسموها الوصاية السورية، الوصاية الخارجية. هيك المقدار الحذر او الخوف او
يعني وهل وممكن اللي كتب ما يكون عم يعني ابدا سوريا، ما يعني امريكا عم يحكي اسرائيل عم يحكي اي حدا ثاني.
هلا كثير النص ممكن ينقال انه ايه بنقصد نحن الوصاية السورية، بس ليش بنعطوا حالكم من تسمية الامر باسمه؟ يعني ليش بنسمي الاشياء باسمائها؟ بنقول الوصاية السورية طالما عم تحكوا على علاقات لبنانيين سوريين، ليش رحتوا انتوا الوصاية الخارجية؟ هذا نوع من المناورة، من اللعب على الكلام في اخفاء حقيقة النية، حقيقة القصد. والمؤسف انه نكون طرف ثاني ما بيل حزب الله يكون بهالهيك خفة سياسية او ما بعرف، مش ولا منصف الموقف انه يوصل لدرجة يقدر يوقع على هيك تعابير، خصوصا انه المسألة مش مسألة تجربة بس، بها النص تماما ما حدا منتبه على مطب اخطر بكثير من كل حول الناس. يعني مثلا في الارمنيين السوريين. لا مضبوط استدلال بالنص في اسلامك وبتشوف تسلي استقلال وسيادة الدولتين استقلال مضبوط ماشي شو جاي كيف جاي
الموضوع بالبند نفسه
شو طبيت من النص اللي بتحكي على العلاقات الفنيه السوريه
بيكبر التفاهم. بالعودة كمان للبنانيين في إسرائيل، كان في من بعد توقيع الاتفاقية أكثر من تصريح وتلفزيوني لزياد عبس اللي كان شارك بوضع الورقة هذه وحضر حفلة التوقيع بميزة مارخية، بيقول نحن نفرق بالورقة ما بين المدنيين وبين المرتكبين، والمرتكبين طبعا كان ما كان يستعمل التيار الوطن الحر منا من مفرداته، والمرتكبين بلغة حزب الله تعني كل فرد من جيش لبنان الجنوبي. وبالتالي الورقة هذه يعني لم تقدم اي جديد، بل بالعكس خلت العماد عون يتبنى خطاب وتفسيرات حزب الله بالذات، لانه كمان وردي هون بيقول لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم، استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.
صار مرشد
واستلهاما بكلمة العماد عون في اول جلسة في مجلس النواب. يعني لما نكون عم نحكي نحن استرشادا، يعني انت مش يعني انت ماشي خطأ هوني ورفع عن الخطأ. وسيد حسن نصر الله يعني طالب بعودة الاهالي والمدنيين فقط، وطالب بعودة اذا بدهم يعودوا افراد جيش لبنان الجنوبي او مرتكبين ومذنبين والى المحاكمة. وبالتالي في تخلي كامل من العماد عون عن خطابه السياسي، لانه بعد الانسحاب استاذ الياس اذا بتتذكر بمقالة للعماد عون قال فيها وقد تبنت الدولة خطاب حزب الله اللي كان هو فقر البطون وقطع الارناب.
طبعا وقت الهدف عمليا شرحك صحيح 100%. انا اتاكد انه هالشغلتين اللي انحطوا واعتبروا ثلاثة من حزب الله، قصة المهاجرين اللبنانيين الى اسرائيل وقصة العلاقات مع سوريا وتقسيم الحدود العلاقات الدبلوماسية، كانت نصوص تشميلية لا تشمل اي مضمون ما بتودي لاي محل، والدليل انه بعد سنة ما صار اي تقدم على هالمستوى، بالعكس تعقدت الامور على هالمستوى، لا رجع مهاجر من اسرائيل ولا صار في ترتيب علاقات دبلوماسية ولا ترتيب حدود. فاذا كانت نصوص تشميلية فقط وانحطت بفترة كان فيها نوع من هيك ليوني او هدوء بالموقف السوري تجاه لبنان، والسوريين كانوا يحكوا عن هالمواضيع بدون يعني حراج، هني بهالمناخ حطوا هالقصة، ولكن ما بيعبر عن حقيقة القناعة لدى حزب الله بانه فعلا بدهم من سوريا ترسيم حدود ودولتين مستقلتين فعلا، والا ما كانوا كتبوا هالنص اللي فيه كذا لغم بكذا تعبير، كلمة زيدي من هون كلمة مغيرة تماما مثل استرشادا. ليش يعني ما لقوا الا كلمة استرشادا؟ يعني استرشادا انه شو يعني استرشادا مثلا قياسا على يعني استنادا الى في الف كلمة الان استنادا الى ما قاله السيد حسن نصر الله استرشادا. يعني للأسف هلا عم نحكي شوي بالشكليات، ولكن حتى هالشكل بالنص يعبر عن حالة من الالتحاق بما كان يريده حزب الله من خلال ورقة التفاهم. مشان هيك انا كتبت النهار يعني نوع من العقد الشامل، واعتبرت انه في فريق التحق بفريق حزب الله قدر اخذ 100% بالشكل. تبين انه بعض الالفاظ او بعض الوعود حزب الله كانه تنازع فيها، بس بالحقيقه ما قدم اي تنازل حزب الله من خلال هذا النهار.
نرجع للبند الثاني للعلاقات اللبنانيه السوريه تحت جيم من نفس البند، يقول مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعادة البث في هذا الملف على نحو إيجابي. اللي صار من بعد توقيع الورقة هذه ومن بعد ما كان العماد عون حامل لواء المعتقلين في السجون السورية، بيقول تصريح تلفزيوني مسجل وموزع على كل شبكات الإنترنت بيقول فيها ليس للتيار الوطني الحر اي معتقل في السجون السورية. علما انه باكثر من 22 وثيقة، يعني قول العماد عون سابق ولاحق ما قبل الورقة، بيقول فيها انه التيار الوطني الحر ابتدى من بداية الثمانينات. وسونيا عيد عبرت عن هالمأساة هذه بقولها لما طلع تصريح العماد عون بنفس الشريط اللي وزعوه على الانترنت، بتقول يعني ابني شو كان؟
بكل حال يعني شو التيار والديناصور هو تراكم نضال من الثمانينات لليوم منه حزب حتى اليوم تحول الى حزب العسكر يعني الجنود والضباط المسؤولين المدنيين كل الناس هودي محطوبين على التيار وهذا التنكر لهم بيكون نوع من هيك اغتيال للذاكرة ذاكرة النضال وذاكرة التضحيات ما بيصير يعني هالكلام انه ما عندنا حدا هوني بلا كل واحد لبناني مأسور ظلمت بس اللي فتني انا بكل هالناس وانت اللي استعملت الكلمة بدون ما هيك تنتبه المعتقلين بسوريا لا مش معتقلين هودي مفقودين من عمرنا نوصفهم بانهم مفقودين معتقل يعني تطلق قانونا على المعتقل عندما بتعطي الدولة بتعطي الحدا بتعطيه قانونا بشكل قانون يعني سوريا معتقلتهم قانونا يعني كأن هي عم تطبق الأولين والحقوق والعدالة وما تقلتهم بدنا نشوف كيف بدنا نطلعهم من السجون السورية لا مفقودين المعتقل هو اللي بيكون مثلا بدمشق عم يسوق سيارة وبيعمل له شهادة بيعتقلوه تحت ضد القانون لا الموجودين بالسجون السورية مغيبين مفقودين القليل يعني مشهولين المصير في تعابير اخرى بدنا نستعملها وللاسف انه النص كمان بهالوثيقه بيستعمل تعابير كمان مستحجنه مش في تراث ولا في ادبيات ولا بنصوص التيار مثلا كلمه المقيمين في الخارج انه حق المقيمين في الخارج في الانتخاب كلمه مقيم يعني هالرايح ما صار له 10 سنين 15 سنه بس المغترب هو اللي ولاده هنيك وفقدوا الهويه فاذا بدنا نقول حق المغتربين لانه هول بدنا نرجع لهم هويتهم اللبنانيه بدنا نرجع لهم جنسيتهم اللبنانيه بدنا نسد لهم يرجعوا يشاركوا بالحياه السياسيه ويزخموا كل عمرنا نقول حق المغتربين في الانتخاب وفي الترشح وفي المشاركه بالحياه السياسيه اجت هالورقه هيدي اغتالت كل هالتراث من الادب او الموقف الوطني اللي كنا نعبر عنه وسمتهم بس المقيمين المقيمين يعني اللي بيروح له مثلا قاعد بفرنسا صار له 10 سنين بعد معه الهويه هذه بتنطبق على الطوائف الاخرى اكثر ما بتنطبق على المسيحيين بالبرازيل المسيحيين بامريكا المسيحيين بكندا باستراليا بهالمغتربات البعيده هودي مش مقيمين هودي مغتربين هودي بدنا نحكي عنهم كنا بالنص بالقليل كانوا يقولوا حق المغتربين والمقيمين فننصف اثنين حق المغتربين والمقيمين في الانتخاب والاختراع
اذا وفي شيء لافت كمان وحضرتك كنت ذكرت بتحليلك الاول عن الورق انه اتفاقية الطائف زي ما تعاطب على رصد اتفاقية الطائف وله مقالات ومقالات واقوال لديه اتفاقية الطائف انه اتفاق جيد نصف بطريقة عاطلة او اتفاق عاطل نصف بطريقة جيدة والى اخره طيب ومن بعد ما رجع لانه كان في امل يفوت بالحكومة تباهى انه هو بنيه اتفاقية الطائف حتى اصطدم ببعض كبار القياديين بالتيار ووضحوا على تصريحات لهم اثنين وقال عن احدهم انه ما بيمثل التيار لما قال انه نحن ما بنوافق على الطائف طيب هالطائف هيدا ما انذكر ولا اي كلمة عنه بالاتفاق
طبعا هيدي ارادة حزب الله بالدرجة الاولى ولقيت صدى ايجابي عند جمال عون وافق انه يغيب كلمة الطائف وقت اللي ذكر سيد حسن مصالح بالامر قال نستغفر الله نسينا نستغفر الله نسينا هذا هيك نسينا يعني لا هيك نص مدروس وهم بيقولوا انه ضلينا ست اشهر وضعناه ومفاوضات وتغيير وهون كلمة وهون حرب وهون نص وهون شغلة طب اذا كيف هيك تفرق طائف على اساسه صار في دستور وبعده هو اللي ماشي يعني طبعا في شغلات وطبعا في نواقص وعم يتنفذ او تنفذ وسط منه وتنفذ ليه طبيعي كلنا متفقين على هذا بس في شيء اسمه اتفاق الطائف يا بدنا نقول انه نحن ضده يا بدنا ناخذ فيه ونستهد مشان هيك قلت لك ما نحط مقدمه بهالنص بهالورقه مشان بالمقدمه كان لازم ينقال شو الحقوق الانسان والمتحده الطائف في الدستور اللبناني ممكن ينقال هيك ما فيهم يقولوا اولا ثانيا ثالثا بالعاشره ابدا ما في مقدمه يعني هيدا غريب بهيك نص انه ما ينحط مقدمه بعدين من التعابير التشميليه كلمه المجتمع المدني مرقى بالبند اول او ثاني المجتمع المدني يعني المجتمع المدني شو بيفهموا حزب الله؟ كيف حزب الله بيوقع يمضي على ورقة بتقول بدنا بلبنان مجتمع مدني؟ مجتمع مدني يعني لا طائفي لا ديني ولا عسكري. حزب الله كليا ضد لبنان، هو مجتمع عسكري مقاتل يعني معسكر وطائفي ديني يعني يعني هو كليا. فإذا مش هيك بقول لك في تعابير وفي اشياء وردت بهالنص تجميلية فقط ما إلى معنى ما إلى مضمون. أنا متأكد إنه حزب الله ما صار علماني يعني ما تيكون مجتمع مدني يعني مفهوم المجتمع المدني إنه إيه يعني هو المجتمع الأهلي يعني الناس إنه الناس هو الناس هو المجتمع المدني يعني مش المؤيدين. لا مش هيك، المجتمع المدني هو مفهوم آخر. وأنا بدي أكلمي بالنص لنفترض نحن استطرادا إنه تيار يفكر بالعلمانية أو بيعتبر المجتمع المدني على الطريقة الأوروبية أو الأمريكية، بس حزب الله كيف ماضي على هيك ورقة بدون ما يكون عنده أي علاقة بشيء اسمه مجتمع مدني؟ إلا إيه إذا مفهومه المجتمع المدني هو المجتمع الأهلي، وهي شغلة يعني ما مش هيك مقصود. وشو هالملف يعني خدعة؟ إذا خدعة بطارية مثل ما قلت بالنص عن بعض الكلمات مثل كلمة شيرتين حاطينها بس يبرر السياسة والله. وفي شغلة أخطر من هودي كله سوا ما لازم نمر عليها، بعد بالبند السابع أو السادس وقت بينحكى عن الجرائم السياسية جريمة تغيير رئيس الحريق.
ايه البند السابع المسألة الأمريكية
والتحليل. ايه البند السابع بيقولوا بوصف التحليل تحليل الرسمي ما في كلمة زوجي. يعني حزب الله جر الطرف الآخر بيوصف التحقيق انه تحقيق رسمي.
بيقول هون حرفيا نشدد على اهمية استمرار التحقيق وفق الاليات المقررة رسميا وصولا الى معرفة الحقيقة فيها التي هي امر لا يمكن اخضاعه لاي مساومة باعتبار الشرط الضروري لاحداث العدالة وانزالها بحق المجرمين.
شرط هاي هون بتدري بيردو بيقولوا ايه بس ما يصير في توظيف سياسي يعني بيطلبوا الشغل بيقولوا نحن بدنا اياها التحقيق وبدنا الحقيقه بس دغري يعني بيربطوها بشيء ثاني يعني مثل عبارات الناسخ والمنسوخ الايه اللي تنسخ ايه يعني تناقض ايه ثاني يعني بيقولوا ايه بدنا تحقيق حتى شوف ران مصفل وما في كلمه تحقيق ما في كلمه محكمه دوليه
مش قاضي ولا اي محكمه
مش مذكوره كلمه محكمه دوليه مقيدينها كليا. مش هيك اليوم بيقولوا ثاني انه نحن مع المحكمه الدوليه. انا بقول له يا اخي في نص مشترك ليبي انا شو بدي بالتصريحات اليوم بيعملوا تصريح لا احنا مع المحكمة الدولية. انا بدي ارجع على النص المشترك اللي هو وثيقة خطية تبقى تاريخية مغيبة كليا المحكمة الدولية، مع انه كان طلع القرار 1595 وكانت كان ديفيد ميلس بلش تحديداته في لبنان مثلا وقت التفاهم، وكانت المحكمة الدولية عم ينحكى فيها وعم ينحط برا ما يعني خلوها كليا. انا بحد حتى اشعار اخر يعني بدي اعتمد على النص لاقول هذا هو موقفهم بضمنه بعمقه واقعيا بتلاقى مع الموقف السوري اللي ما بدها المحكمة الدولية. سوريا وهذا المحكمة الدولية النظام السوري كل اسبوع عم يخربط كل شيء انت ما يوصل للمحكمة الدولية. بيجي هالنص وكأنه تجاوب مقصود غير مقصود. انا ما فيني حط شو النية بهالقصة، نص مدروس صار له ست اشهر مغيب المحكمة الدولية، فاذا مغيبة عن السابق بتصور وتصميم وضمن رؤية وخطة. أول شيء يسميه تحقيق رسمي، تحقيق حتى بالأساليب الرسمية مثل شو رسميا، وثانيا ما في ذكر أبدا للمحكمة الدولية. هيدا حتى إشعار آخر مهما صرحوا يوميا ومهما قالوا يوميا إنه هني مع المحكمة الدولية. أنا بقول ما في إرجع إلا إلى هذا النص، نستند على هذا النص المشترك وعلى أساسه بنقول يا أخي أنتم مش شاكين على المحكمة الدولية، كيف بتقولوا أنتم معها ومش ذاكرينها؟ يعني مش هيك عمليا شو عم بيصير في عرقلة المحكمة الدولية. حتى ثوابة الكركي اول شيء فيها بعد وثيقة طبعا بعد المسيح الشرف الامري بيقولوا المحكمة الدولية اول شغلة المحكمة الدولية قبل ما نحكي بالحكومة والميثاق
وعزلت العزل مشكلة
وفي ناس يرجعوا بيقولوا لك احنا مثل الدين ثوابت التركي. يا اخي ثوابت التركي بتبلش بالمحكمة الدولية قبل ما نحكي بالحكومة، قبل ما نشكل حكومة جديدة بدكم تبقوا المحكمة الدولية. هاي ثوابت التركي، هاي اول شيء بيهربوا منها. يعني هذا الدليل مدى ارض الانضباط العميق مع ما يريده النظام السوري. هاي الشغلة خطيرة ما بقى تتخطى وعم تنكشف اكثر واكثر بكل لحظة.
كان في كلام غير هيك بدون تعليق او مدينة يستحقوا من تاريخ مقابلة مع الاساس دير منصور اللي هو اليوم من اركان المعارضة. ما بعرف شو موقعه بس من الاركان الظاهرين بيقول بالمقابلة مع اذاعة صوت لبنان الحر لا للمحكمة الدولية بأي شكل من الأشكال وعلى اللبنانيين أن يختاروا ما بين الدولة وبين المحكمة. إذا المحكمة بدون المحكمة ما في دولة ما في كيان في فوضى وفي في الحرب. وإذا ما بدون المحكمة ساعتها بيصير في مجال للحكي. يعني رفض كامل وشامل للمدى المحكمة.
هيدا حقيقة موقف النظام السوري. عايز أتعبر عنه خذوا اسراره من صغار وصغرات. يعني هذا هو ما بده. يعني يا الحرب يا المحكمة. اذا بدكم محكمة حرب عليكم مثلا تمر لدين على راس.
وبيقول بما معناه.
يقول وانا المحكمة من فوق.
بيقول بما معناه حتى لو هني اتنين الحرير يعني انتو يعني
اذكر شو من غيره 150 الف دولار هو منهم.
هذا الكلام ده البير منصور ومسجل حوالي 4 اسابيع.
وخمسة. كمان كلهم هذا بيقول المحكمة الدولية لتفصلني على تلمي وسترميتي سوا ويقامها. لذلك بيقول ما تحلموا بالمحكمة الدولية. هذيك على بيرجعوا سياسيا بلمقوا على الايادات من حزب الله وغيره انه لا نحن يا اخي مع المحكمة وصلنا ملاحظات. يعني هالملاحظات ما صار لها سنين المحكمة الدولية من حكى فيها. وصار لها الوثيقة عم تروحوا تيجي على نيويورك وبيروت وعم يعملوا النظام تبع المحكمة وكلكم عارفين وموجودين عند كل الناس ونشرت في الصحف. شو ناطرين تبع تحطوا ملاحظاتكم؟ دغري بيحتاجوا يقولوا ايه نحن ما اطلعنا. يعني طلعتوا عندكم اياها والملاحظات بدكم اياها موجوده وفي عم تخفوا. يعني في فعلا هون في سوء نيه كبير عم تخفوا حقيقه بس صارت معلنه ما بتشوفي ما بقى في حدا يهرب منها. النظام السوري وهيدي مشكله هلا بين ايران وسوريا اذا بدك. يعني في شويه تناقض او نوع من تميز ما بين ايران وسوريا وبين الصبح سوريا باي ثمن بدها تخرب الوضع تطبي على المحكمه الدوليه. ايران شافت انه الحمل تقيل كثير وحزب الله محسوب عليها ما فيها طارت واكثر ما صار بدها تحاول تلاقي طريقه من هيك فتحت على السعوديه ويعني هذا وصلنا بغير مطر وضع مش احدث انه عمليا في نوع من التمايز او التناقض حول المحكمه الدوليه بالذات بين ايران وسوريا.
يعني في البند الرابع من الورقه التفاهم تحت عنوان بناء الدوله برقم 2 من الف بيقول احترام عمل المؤسسات الدستورية وابعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها ويشكل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجا لعملية التعطيل. طيب اذا كان هذا الكلام محترم من قبل الفئتين شو عم يعملوا بالشارع وكيف بدهم يسقطوا الحكومة وهم اقلية وكيف بدهم يشاركوا بالحكومة وهم معارضة وعلي برنامج يفوتوا بالمعارضة بالحكم. يعني اليوم المعارضة عنده برنامج والحكم هو الاكثر عنده برنامج. كيف اني بدي يتخلوا على برنامجهم يفوتوا بالحكومة بالقوة اذا المسألة ومثل ما قال جوني عبدو قبل يومين انه الهماد عاون بيشوف الدولة شركة وعم يحاول ياخذ حصته فيها.
استنى هلا خارج الإطار طبعا انا يعني بلخص بشكل عام انه النص ورقة التفاهم ضلنا هيدا هو موضوعنا. نص ورقة التفاهم في قسمين مثل ما قلت قسم بشكل نظري بس تجميل لخدعة وطنية اما المضمون فهو مضمون خطير خطير مش لحزب الله طبعا. يمكن انا هون بهني لحزب الله لانه قدر يجرب الطرف الاخر على كل البدوية. خطير بالمفهوم الوطني اللبناني سواء بالعلاقات مع سوريا سواء بموضوع المحكمة الدولية سواء بمفهوم سلاح حزب الله والجيش المحلي سواء بالنسبة للوضع الفلسطيني. ما لاحظ كمان وإذا بيسمع عن السلاح الفلسطيني بالمخيمات بيقولوا إنه بالنص تيكون في مؤسسة فلسطينية وحدة يعني إطار مؤسساتي واحد للفلسطيني. يعني بدلون فتح هي وحماس وين
وجهتها مع بعضهم
الشخصيات العامة. يعني ما في ناس تابعين سوريا كيف بدهم يتفقوا الفلسطينيين مع بعضهم رابطين نزل السلاح الفلسطيني بوجود إطار مؤسساتي واحد للفلسطينيين. خطيرة هاي الشغلة ما انتبهنا هلا في أفكار
كمان بكمان مثل ما ربط سلاح حزب الله بالبدل القدسية وبالتوافق الإجماع اللبناني
اللبناني بالظروف الموضوعية وبحماية لبنان بالمطلق ما هيك بدون وضوح.
وكان في تصريح قبل تصريح لنبيل الأولى وغير نبيل الأولى ربطوا سلاح حزب الله بسلاح فلسطيني. يعني كانت العربية في السيركل يعني حلقة جهنمية ما بتنتهي لنا.
الربط كمان أسوأ وقت تنشي حساس بيربطوه شرط توافر المناخ وعدم التوتر. الشرط انه هالشي بيصير على قيد المدنيين السوريين ترسيم الحدود لقدر الدبلوماسي سلاح الفلسطيني سلاح حزب الله على قيد القصة المحكمة الدولية شرط عدم التوظيف السياسي وشرط الهدوء وعدم التوتر السياسي. كيف طيب اذا سوريا بيعرف هالشي بتوتر لك الوضع السياسي تقول انه لانه في توتر انا امني او سياسي ما بدي وفي فما كيف تربطوها بهالربط بين الاحداث او العناوين اللي حطوها وبين انه شرط يكون في جو هلا دنيا بتقول لك يا اخي انا في توتر بين وبين لبنان مش وقتها هلا نبحث بالمحليات الدبلوماسيه وترسيم الحدود. هالشرط هيدا فخ هيدا فخ بالجمله بنحط اذا بنرجع نقرا النص خصوصا بالبنود 7 8 9 10 يعني اخر 4 بنود كلهم ابدا بكلمات شرطة ان يدفع واثر المناخ الملائم والسياسي الملائم يعني سوريا تاخذ البدا او نظام السوري بيقول هلا المناخ مش ملائم هلا الظرف مش مناسب للعلاقات هلا بعد في توتر طيب بنضل عشرات السنين لقدام بنضل محلنا في نص مفخخ بكثير مطبات بكثير الغام صوتي بيلعن وبيترعب يعني بترعب يعني بترعب نتيجه نص تركي استخدم النص يعني بعد سنه فينا نقول استخدم للترجمات اللي صارت واضحه الاعتصامات اللي صارت حرق الزريب وقطع الطرقات هل مشاوره الانقلاب مشاوره الانقضاض مش الاعتراض الانقضاض على كل شيء هيدا هو نتيجه من نتائج ورقة تفاهم. في نتيجة اخطر لورقة تفاهم هي التالية عطيت هاي الورقة من سنة وقت وقعت عطيت نفس قوي جدا لحزب الله اعتبر انه ظهيره يعني مسنود على قاعدة مسيحية واسعة 70% من المسيحيين بيمثلون عماد عون هون صاروا الخط الخلفي اللي بيريش حزب الله وهيدا كان سبب من الاسباب اللي ادت الى المبالغه بتصرف حزب الله وبالحرب اللي صارت بتموز وبايب الماضي العمليه العسكريه اللي عملها على الخط الازرق واثر جنديين واثر ثمانيه كل هيدي في الى خلفيه معنويه حس حزب الله بهذيك المرحله انه صار من القوه الداخليه ومن الحصانه الداخليه بمكان هيدي هي مسؤوليه من مسؤوليات يعني مسؤوليات سلبيه طبعا اترتبت على ورقة التفاهم اللي وقعوها.
طيب بالنهاية يعني هالورقة هذه ما كان لها أي مفعول إيجابي بل مفعول مفاعيل سلبية ومن جملتهم الحرب والاعتصامات وألغت كل مشروعية نضالية التيار الوطني الحر وألغت العماد عون كقائد بنى شعبيته وبنى أسطورته على قيم معينة.
انا بدي اعلق بس اخيرا على انه الايجابيات اللي هن بيعتبروا انه حققتها الايجابيه الاولى بيعتبروا انه فتح الحوار بين طرفين لبنانيين شيعي ومسيحي وخلقت حاله هيك تعايش وتفاهم وفتحت باب استقرار. انا يعني الاكيد انه صار العكس يعني ما صار في استقرار مثلا بالمناطق المشتركه او اللي قريبة على بعضها مثلا بالضاحية الجنوبية يعني عين الرماني فرن الشباك الشياح الحدث فرشينا المناطق المحاذية للمناطق مناطق حزب الله. بالعكس كنا نشوف من وقت لوقت كل ما صار شغلة على برنامج كاريكاتير هجموا صار في مئات المسلحين حاولوا يقتشموا عين الرماني والاشرفية والمنطقة يعني هالورقة هيدي ما حققت بالفعل حياة مشتركة او حالة سلام او تفاهم او وئام بين الطوائف اللبنانية. بالعكس تماما عم نتلاقي لانه فعلا اذا تركت ارتياح لدى شريحة من المسيحيين فتركت بالوقت نفسه قلق وحذر وشك عند شريحة اخرى اكبر بكثير عمليا على الارض مهما قالوا 70% و80% هيدي هي الحقيقة الموجودة. حزب الله صار يدركها يعني بيعرف اوقات الظروف هلا بالمرحلة الأخيرة انعرف انكشفت يعني فإذا هالورقة هيدي بدل ما تترك مجال للاستقرار والثقة المتبادلة اخترعت من حذر، لانه انت ما فيك تعتمد معادلة بتقول انه طائفي مسلحة او حزب مسلح يحمي طائفي عزلاء يعني غير مسلحة، انه والله شيء على المسلحين المدسمين بيشموا المسيحيين المسلمين اللي ما معهم سلاح. هيدي نظرية يعني تبعية، هيدي نظرية ضعف ونظرية قوة. نظام الوئام صحيح هو حالة تكافؤ بدل نظام المساواة، يعني ما في ناس مسلحين وناس يعني انا كمان للاسف يعني مش المقابلات من جريدة الديار بعد توقيع الوثيقة يمكن في اسبوعين ثلاثة زمان هون بيقول شو بدنا احسن من انه ناس سهرانين ومستنفرين وشاملين السلاح عم يسمونا ونحن بننام ملوا عيوننا. يعني خطير هالكلام، لانه مش هيك بتنبنى المجتمعات والاوطان والاستقرار بدولة، ما بينبنى هيك. بعدين وقت اي اتفاق يبين كانه موجه بالطريق ثاني، وقت تم اتفاق ثنائي بينه وبين الطرفين وبيطلع بالنتيجة كأنه موجه ضد فريق ثالث، يعني فريق ثالث هو داخل المسيحيين لتقول القوات والكتائب والأحرار والفكر الوطني والآخرين اللي منهم مع التيار العوني. فبيبين هيك معناها هيدي ورقة بتكون عم تأسس المشكلة أكثر ما بتكون طرحت حل، وخصوصا إنه إذا فسرت كأنه ثنائية طائفية ضد طائفة كبرى أخرى يعني هن السنة أو الدروز. يعني خطير اللي صار، وقت بيكون اتفاق بين طرفين نتيجته كانه موجهه ضد طرف ثالث سواء كان مسيحي او من طوائف اخرى، بيكون فعلا هالاتفاق سلبي منه كثير.
طيب بالنهايه هل نقدر يعني نختصر الوضع الحالي لمدى اللي كان رجل دولي وكان عم بيطالب بالدولي اختار دوله حزب الله على الدوله اللي كان هو بيطالب فيها وبتمنيه؟
يعني في مفاجأة فعلا بدها يمكن دراسة خاصة وأعمق، بتكون دراسة سياسية اجتماعية نفسية، لأنه في عوامل ثلاثة على الأقل، عوامل سياسية واجتماعية ونفسية أدت إلى هالنوع من التحالف. وظلوا مصرين على سنة إنه لا هذا تفاهم مش تحالف، هو كان أكثر من تحالف لأنه كان في تماهي في تطابق بكل شيء. شفناها على الارض وشفناها بالخيام وشفناها بالحرق التوليد وشفناها باللغة السياسية وشفناها بالعنوين وشفناها بكل الاداء السياسي العام. فبما انه هيك صارت القصة طبعا عم تتاكل، يعني عم تاكل من واكلت كتير من شعبية السيارة، وفي ثمن هائل اندفع خصوصا بالعيون الاخيرة بالمناطق المسيحية كله نتيجة هل ثنائية اللي ما كانت ابدا ناجحة. مش مطلوب ابدا عداء ما بين هالطرف والطرف انه والله حزب الله بدنا نحطه بالحجر السياسي بكارنتينا سياسية، لا لا مش هيك. بس الحوار شيء مفروض يضل في حوار مع حزب الله ويضل في تفاهم، بس ما يتحول الى تحالف، والتحالف يكون حول اهداف حزب الله فقط. انا بفهم انه المفاوضة بتودي الى 50% و50%، يعني كل واحد بتنزل نص الطريق باتجاه الثاني، بس انه يروح كل الطريق باتجاه الاخر وما يحصل على اي مكسب، هيدا صار فيه طبعا نوع من الالتحاق، وهيدي فيها خسارة شاملة لكل المجتمع الاردني.
بدنا نشكرك استاذ زياد، وان شاء الله بيكون لنا لقاءات معك جدا قريبين.